فاصل سبعة برنامج على المنصة بعد قليل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي على المنصة. في حلقة هذا الأسبوع نناقش ملفات متعددة مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية برئيس السلطة محمود عباس في القاهرة، ومن ثم سننتقل إلى مؤتمر مؤتمر الأمناء العامون المرتقب في القاهرة. تفاصيل هذا المؤتمر المرتقب، سبق وأن عقد أيضا مؤتمر سابق طبعا جمع مختلف أطياف اللون السياسي الفلسطيني، وكانت هناك تداعيات وتفاصيل حول هذا المؤتمر، وبالتأكيد سنتابع تفاصيل هذا اللقاء وهذا المؤتمر المرتقب في القاهرة العاصمة المصرية. سنقف أيضا مع البيانات المتعددة لكتيبة طول كرم وجنين والمقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، التي تدعو السلطة في الضفة الغربية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها بغية توفير الأجواء وتهيئتها للمؤتمر المرتقب في القاهرة. طبعا اجتماع الأمناء له هدف استراتيجي هو مواجهة الاحتلال الصهيوني، كما قالت الفصائل الوطنية والإسلامية، حيث أكدت فصائل فلسطينية على الهدف الموحد الذي سيذهب إليه الأمناء العامون إلى القاهرة الأسبوع المقبل، هو التوافق على استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال. ونوهت الفصائل خلال ندوة نظمتها مؤسسة الرسالة للإعلام اليوم بعنوان لقاء الأمناء في المنظور الوطني المتطلبات والاستحقاقات، أن الهدف الأساسي من اللقاء الذي سيعقد هو مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية، وهذا ما نصت عليه دعوة رئيس السلطة محمود عباس. واتفقوا على أن هذا هو الوقت الأنسب لإيجاد استراتيجية لمواجهة الاحتلال وحكومته المتطرفة التي تزيد حدة تهويدها وتسرق الأراضي في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان أكد على أن الدعوة المقدمة لحركته واضحة، وهي الاجتماع لإيجاد استراتيجية لمواجهة الاحتلال، وبناء على ذلك جرى تلبية الدعوة. وطبعا فيما يتعلق بالقيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي الأستاذ عماد محسن، يتفق مع الدكتور إسماعيل رضوان في أن الهدف من الاجتماع هو إيجاد رؤية لمواجهة الاحتلال. وقال محسن أيضا في اللقاء، في البداية يجب إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وأن يتمثل بها الكل الوطني بالحضور والتمثيل والجهوزية، ودعا لضرورة إنهاء سياسة الاستفراد في قرارات المنظمة لأنها جاءت من أجل تحرير فلسطين، مطالبا بضرورة الاتفاق على برنامج كفاحي جامع بالكامل والتأكد من أن الحقوق تنتزع من الاحتلال انتزاعا. في حين أكد نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية أنه لا خيارات أمام الشعب الفلسطيني سوى الالتحاق بمقاومة الاحتلال والانتهاء من اللهث خلف سراب المفاوضات الذي استمر لثلاثين عاما. وقال دياب هذا الوقت مهم لعقد الأمناء، وبالتالي يجب استغلال الموقف والعمل على إعادة البوصلة نحو القدس والنهوض بالقضية الفلسطينية. وشدد على أن حكومة الاحتلال تعمل على تكريس جهود التهويد وزيادة الاستيطان، وهو ما يستلزم المسؤولية الوطنية الكبيرة تجاه ما يحصل.
النابلسي براغي ميجود على العادي نار وبارود بكماين للتفتوبة تبدو أرعب اليهود.
يا بطال البلد استعدي وحموها الوطن من بعدي، والله ما ترجع بلادي إلا بالبارودي.
لا بلد شهيد.
نتابع معكم مستمعينا الكرام تفاصيل هذا المؤتمر المرتقب في القاهرة، وهذا العنوان الذي جاء من وراء هذا المؤتمر وهو مواجهة الاحتلال الصهيوني كما تحدثت الفصائل الوطنية والإسلامية هذا اليوم. الآن ينضم إلينا من غزة الأستاذ إياد الشوربجي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد إياد، كيف تجد وتقرأ ملامح هذا المؤتمر قبل انعقاده في العاصمة المصرية القاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الواقع يعني من حيث المبدأ يعني مهم الاجتماع على الأقل نظريا، دعني أقول كمقدمة للحديث في هذا الإطار، كاجتماع العمون وكإيجاد يعني مسار واضح لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية في نقاط تلتقي عليها الفصائل لاستدراك وإنقاذ الحالة الفلسطينية التي تتعرض لعدوان صهيوني شرس ولحالة فلسطينية تحتاج بالفعل إلى ترميم. هذا بالعموم، لكن في الواقع سياقات الدعوة وربما توقيتاتها وظروفها نلحظ أنها تأتي في سياق اضطراري وليس بمنهجية أو بعقلية منفتحة للالتقاء مع الآخرين. لن أكون متشائما، لكن دعني أكون واقعيا في هذا الإطار. بعد ما حصل في جنين وفي الضفة الغربية ومن تصاعد الانتفاضة والمقاومة المسلحة وحالة دعني أقول الثورة المشتعلة في جنين وفي نابلس وفي بقاع الضفة الغربية وتصاعدها أفقيا وعموديا، أعتقد أن برزت حاجة لرأس السلطة للمبادرة في هذا الاتجاه. لذلك إن كانت الظروف أو إن كانت السياقات هي عبارة عن مناورة واحتواء للموقف وعبارة عن كسب للوقت، فأعتقد أنها يعني ستكون قريبة أو مطابقة لشبيهاتها في الماضي من حيث اللقاء والتقاط الصورة وكسب الوقت لصالح يعني بعض الجهات التي ربما تعرضت إلى ضغط شديد، سواء ضغط شعبي أو ضغط من داخل التنظيم أو إلى آخره. لكن في يعني في الإطار الوطني أعتقد أن أي اجتماع وأي لقاء للفصائل في المجمل وتحديدا للأمناء العامون في إطار حقيقي واقعي، وهذا ما يلمسه أو هذا ما يحتاجه المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى فعلا ترميم الواقع الداخلي وإنجاز المصالحة والالتقاء على قواسم مشتركة، هذا ما يتطلع إليه أي مواطن فلسطيني يسعى إلى تحسين واقعه الوطني والسياسي. لكن في السياقات العملية والواقعية أعتقد أننا للأسف بعيدون عن هذا الإطار، لكن نعمل أن تكون هذه المخرجات هذه المرة أفضل من سابقاتها، وإن كان السقف أعتقد يعني لا يرتفع. نعم.
في هذه الجزئية وفيما يتعلق بتذبذب هذه الآمال حقيقة سيد إياد الشوربجي، هذه الآمال الشعبية المرجوة من وراء هذا الاجتماع المرتقب في القاهرة، فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، سيف هذه الاعتقالات حتى هذه اللحظة مشرع في وجوه المقاتلين والفدائيين في الضفة المحتلة، وهناك آمال حقيقة أن تتراجع السلطة عن جملة هذه الاعتقالات السياسية وأن تلغي مبدأ الاعتقال السياسي كمبدأ تطبقه في الضفة المحتلة بحق المواطنين؟ هل تعتقد أن السلطة قد تذهب بهذا الإطار في سياق الأيام المقبلة كتهيئة الأجواء لهذا المؤتمر المرتقب؟
يعني هذا هو المرتجى وهذا المرتجى الحقيقة، لكن هذا ربما تكون بعيدا عن الواقع. لا أعتقد أنه سيتحقق على الأقل استراتيجيا، يعني يمكن أن يتحقق تكتيكيا أو من باب المناورة أو من باب يعني ربما يعني كسب الوقت أو من باب يعني تهيئة الظروف الشكلية وليس الموضوعية. هذا قد يحدث مؤقتا، لكنه يجب أن يحدث والمطلوب أن يحدث استراتيجيا باعتباره نهج وطني. يعني لا يعقل أن ندعو إلى الاتحاد أو إلى الوحدة أو إلى لقاء فصائلي ولقاء على قمة على مستوى قمة الفصائل لدراسة ومواجهة العدوان الصهيوني، ونحن نقوم باعتقال المطاردين والمطلوبين والمقاومين. هذا تناقض فادح وصارخ، وأعتقد أنه يعني بيئة غير صالحة وبيئة مسممة للأجواء الوطنية الصالحة للوصول إلى أي نوع من الالتقاء وأي نوع من المقاربة الوطنية السياسية. لذلك هناك عدة مطالب أعتقد أن الشعب يضعها على الطاولة من قبيل إنهاء الاعتقالات السياسية وإنهاء مطاردة المقاومين وملاحقتهم وتوقيف أو وقف التنسيق أو التعاون الأمني مع الاحتلال. فلا يعقل أن ألتقي مع الفصائل الوطنية وفي ذات الوقت أنسق أمنيا مع الاحتلال، لأن الاحتلال هو العدو المشترك للجميع. فهناك تناقضات في الحالة الفلسطينية يجب أن تتفكك قبل اللقاء، ويجب أن تعطى مؤشرات ثقة وأرضية صالحة للالتقاء ولإنجاز بعض المطالب الحقية. هناك الحقيقة تقدم في الميدان يسبق كثيرا التقدم على المستويات السياسية الرسمية. الميدان يعني يلتقي فيه المقاومون ضد الاحتلال في جنين وفي نابلس وفي مختلف بقاع الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هناك غرفة مشتركة مكونة من كافة الفصائل العمل الوطني المقاوم. هناك وحدة ميدانية منسوجة على الأرض وراسخة على الأرض. هناك تنسيقات عالية في المستوى، لكن على الأسف في المستوى الرسمي السياسي هناك فجوة، وهو ربما يعني هناك لقاءات مع الاحتلال يعتبرها المستوى الرسمي السياسي أهم بكثير من الالتقاء مع الفصائل العمل الوطني. فإذا ما كانت اللقاءات مع المستوى الوطني ومع الأمناء العامون هي عبارة عن استراتيجية واضحة بغية الوصول إلى وحدة وطنية جامعة، أعتقد أن إذا ما كانت هذه النية وهذا النهج وهذه المنهجية ستنجح هذه اللقاءات. لكن في الحقيقة أن هذا يعني يخيم عليه الكثير من الريبة والمستوى المتعلق بالمناورة والمتعلق بسياقات الضغوط التي دفعت السلطة لهذا الاتجاه باعتباره مسبقا يمكن أن يخفف من حدة الترميم الشرعية المتآكلة أو الضغط الشعبي والحالة الشعبية أو الالتفاف الشعبي المهترئ التي تتمتع به السلطة أو المستوى الرسمي. لذلك يعني معنية السلطة بترميم ذلك وتخفيف ذلك وحالة التناقض بينها وبين فصائل العمل المقاوم الفلسطيني، لذلك لجأت إلى هذه
طيب سيدي يد الشربجي، هل ثمت شيء مختلف أو بالأحرى ما الذي يميز هذا اللقاء المرتقب في القاهرة، كون أن هذا اللقاء هو ليس الأول الذي يجمع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ذات المبادئ وذات التفاصيل التي طرحت في لبنان تطرح هذه المرة في القاهرة، وذات الآمال أعتقد أيضا تعلق هذه المرة على طاولة الحوارات والنقاشات في العاصمة المصرية القاهرة؟ هل تعتقد أن ثمة شيء يميز هذا الاجتماع هذه المرة فيما يتعلق بالتوقيت أيضا الذي يطرح فيه هذا الاجتماع هذه المرة أيضا؟
يعني هو التوقيت جاء على خلفية ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من ضغوطات شعبية ومن حالة يعني تنكر من قبل الاحتلال الصهيوني وحالة عدوان شرس ضد مدننا في الضفة الغربية واستباحة كاملة للواقع وتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية. لذلك يعني جاءت عبارة عن نوع من المناورة السياسية. المتغير الأبرز الذي يجب أن يدفع الأمور باتجاه المصالحة الحقية وباتجاه إنجاز نوع من ترميم الوضع والبيت الداخلي الفلسطيني، هناك متغيرات عدة الحقيقة أبرزها المتغيرات المتعلقة بالكيان الصهيوني، سواء فيما يتعلق بتوجهاته السياسية المتنكرة لأي حقوق فلسطينية بما فيها تنكر للسلطة وللمسار السياسي ولمسار التسوية، وبالتالي لم يعد هناك متسعا للوقت لنضيعه في مفاوضات عبثية ارتجاها المستوى السياسي كثيرا وتسولها كثيرا لكن دون جدوى. اليمين الصهيوني لم يعد يعترف لا بالشعب الفلسطيني ولا بالسلطة الفلسطينية، فقط يستخدمها كذراع أمني لخدمة مصالحه الاحتلالية ولديمومة وجوده الاحتلالي على الأرض الفلسطينية. لذلك هذا المتغير مهم جدا، وأيضا المتغير المتعلق بالتفتح الداخلي الصهيوني، هناك فرصة في المقابل التقاء الوطني الفلسطيني في مقابل تشرذم وتفتح وتناحر داخلي صهيوني. أيضا الوضع العربي غير مطمن، والوضع الإقليمي ما لم يتوحد الفلسطينيون، هناك ذريعة وهناك مسوغ مهم لموجة التطبيع التي شهدناها في السنوات الأخيرة، كون الفلسطيني يطبع وينسق أمنيا مع الاحتلال. لذلك كل هذه يعني المستويات المخزية يجب أن تنتهي تماما، ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق وطني حقيقي جامع للخروج من الحالة الفلسطينية. لكن الواقع أعتقد أنه يعني لا يبشر كثيرا، المعول على الميدان وليس على المستوى السياسي الرسمي، لأنه يعني لا تشكل له هذه عقيدة ولا خيارا استراتيجيا، بل الخيار الاستراتيجي لا يزال لدى فئة متنفذة سلطوية تسعى إلى العلاقة مع الاحتلال أكثر من العلاقة مع المستويات الوطنية. هذا للأسف، وحتى الأجواء والبيئة الداخلية لم تهيئ بعد. الأصل أن يتم الامتناع تماما وتجريم الاعتقال السياسي، وليس ملاحقة ومطاردة المقاومين، ووقف التعاون الأمني مع الاحتلال المجرم الذي يعتدي يوميا على الفلسطينيين وعلى الشعب الفلسطيني. وبذلك يعني الألف باء جيم يعني وطنية يجب أن نتخلى عن هذا المسار العبثي، ونلتقي وطنيا مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال ولصياغة استراتيجية وطنية يجتمع عليها الجميع في مواجهة الاحتلال وعدوانه وإجرامه.
شكرا لك سيدي يدي الشربجي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط.
نشمر أدها رجلها باقي ماشيلي بلسطيني
باور يبني اليهودية.
بكم من جديد مستمعينا الكرام. قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن لقاء سيجمع قيادة الحركة مساء اليوم بالرئيس محمود عباس في تركيا. أكد أبو مرزوق في تصريح خاص لصفا أن اللقاء الذي يعقد في أنقرة جاء بطلب من حركة فتح. قالت اتصلت قيادات من مركزية فتح وعرضت لقاء بين حماس وأبو مازن، وأن الأخ أبو مازن يرغب في لقاء قيادة الحركة في تركيا، وقد رحبنا باللقاء حرصا منا على التشاور في عدة قضايا تتعلق بالمأزق الوطني الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وأوضح أبو مرزوق أن هذه سياسة حماس المتمثلة في الحرص على لقاء جميع الأطراف في الساحة الوطنية الفلسطينية، وهذا هو الأصل في علاقاتها على المستوى الوطني. وأضاف أبو مرزوق: نرى بأن الطريق الأمثل دوما لحل الأزمات والخلافات في الساحة الوطنية تتمثل بالحوار الجاد والبناء. ولفت في حديثه أيضا إلى أن اللقاء سيتناول رؤية حركته لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، أملا في إيجاد صيغة وطنية مشتركة توحد فيها الجهود الفلسطينية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية من قبل العدو الإسرائيلي، والتفاهم على خريطة طريق للخروج من أزماتنا الوطنية وسبل توفير بيئة مواتية لإنجاحه. وبحسب أبو مرزوق، فإن على رأس هذه الصيغة الوطنية وقف سياسة اعتقال المقاومين وضرورة الإفراج عنهم، فهم الخط الأول في الدفاع عن شعبنا، ولا يمكن مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحقنا في ظل اعتقال من يتصدى لهم. حول هذا الأمر معنا من غزة الدكتور ذو الفقار السويرجو، الكاتب والمتابع والمحلل السياسي. دكتور، أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
هذا اللقاء ليس الأول الذي يجمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برئيس السلطة محمود عباس، سواء في تركيا أو في غيرها من الدول الأخرى. ما المختلف هذه المرة من وجهة نظرك في هذا اللقاء؟
يعني صراحة، أولا توقيت الاجتماع ومكان الاجتماع وحجم التحديات المطروحة الآن يعني تعطي مؤشرات أن هناك انعطافة سياسية في الحالة الفلسطينية. أعتقد ذلك رغم أن كل المؤشرات وأن البيئة غير مهيئة لإنجاح أي لقاء، ولكن من متابعتي لخطاب أو المؤتمر الصحفي للرئيس محمود عباس والرئيس أردوغان، المفردات التي استخدمت والعبارات ولغة الجسد تعبر على أن هناك موقف فلسطيني يشعر بحدة الأزمة التي تعيشها الحالة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، خاصة الرئيس محمود عباس كونه يعني فصل كل جوانب إدارة الظهر للسلطة الوطنية الفلسطينية سيان من خلال استعراض عدم تنفيذ المجتمع الدولي لقراراته، والتي قال بالحرف الواحد أكثر من 1000 قرار ولم ينفذ منها قرار واحد، إلى جانب استياءه من الموقف الأمريكي الذي يعني يدور في نفس الحلقة دون تقديم أي مساعدة للطرف الفلسطيني، إلى جانب تنكر إسرائيل لاتفاقات العقبة وشرم الشيخ، وهي آخر الاتفاقات التي تم التوصل إليها ما بين السلطة وإسرائيل وبعض الدول المؤثرة في الملف الفلسطيني. أعتقد أن اللقاء ليس عبثيا ولن يكن فقط مجرد لقاء لأن الرئيس محمود عباس متواجد في تركيا، بل هو محضر له مسبقا. قد يكون هذا التحضير على عجلة من أمره، ولكن أعتقد أن هناك مؤشرات نتيجة لحجم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون.
كان هذا اللقاء
هذه التحديات التحديات تتمثل أولا في الموقف الإسرائيلي المتطرف جدا من القضية الفلسطينية، ويعني توصل حكومة الجميل الفاشي إلى مرحلة أنها تطفش بكل من حولها من الفلسطينيين حتى بالسلطة الوطنية الفلسطينية. والرئيس محمود عباس يستشعر أنه في ضائقة سياسية كبيرة جدا ولن يستطيع الخروج منها وحده، ولذلك هو الآن ذهب نحو يعني طلب هذا الاجتماع كتحضير لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة من أجل وضع خطوط عريضة للمرحلة القادمة. أيضا خطاب أردوغان، يعني لو نظرنا في المفردات التي استخدمها السيد الرئيس أردوغان حول موقف تركيا واطلاعها على تفاصيل التفاصيل في القضية الفلسطينية ودراسة تلك التفاصيل، ووعد بأن يعني تقوم تركيا بكل أنواع المساعدة من أجل إنجاح هذه العملية، أعتقد أن المكان تركيا يعني تشكل أحد المظلات السياسية الكبيرة لحركة حماس والقادر على تشكيل ضغط. أعتقد أننا ذاهبون نحو مساحة رمادية سياسية فلسطينية تستند أولا أن حركة حماس تريد تعزيز صمود الناس في الضفة الغربية نتيجة الهجمة الشرسة التي تواجهها الضفة الغربية، وفي نفس الوقت أن تتمسك حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، إلى جانب تعزيز صمود الناس في قطاع غزة، لأن هناك يعني حالة صعبة جدا يمر بها القطاع، وهناك تبكر من أطراف عديدة ومحاولة زيادة الضغط على القطاع.
طيب.
المحصلة النهائية المحصلة النهائية لهذه اللقاء، وأنا أعتقد ذلك، أن حركة حماس ذاهبة نحو تنازل جديد في اتجاه إنجاح العملية التصالحية. هذا التنازل قد يصل إلى مرحلة الاعتراف بالشرعية الدولية.
طيب دكتور، يعني كيفية البناء على مثل هذا اللقاء، سيما وأنه يأتي في توقيت قبيل مؤتمر الأمناء العامون في القاهرة المرتقب الأسبوع المقبل، ومفردات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أنها واضحة جدا في دعم شرعية الفلسطينيين وفي دعم حقوقهم فيما يتعلق بالحرية والاستقلال وعدم الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين سواء في الضفة أو في غيرها. كيفية البناء على مثل هذا اللقاء وصولا إلى المحصلة التي أشرت إليها؟
يعني إذا الحالة الفلسطينية وصلت لقناعة بأن المساحة الرمادية السياسية التي ممكن النظر إليها قد تكون مخرجا دون أن تضع أي طرف فلسطيني في موقف سياسي محرج أمام جماهيره، أعتقد أنها ستكون مدخل لإنجاح كثير من اللقاءات. العقدة الأساسية في موضوع المصالحة الداخلية أنه لا يوجد خطة وطنية شامل نتفق عليها جميعا ونواجه بها العالم ويحملها، وهذا ما يريد الرئيس عباس، ويريد أن يمثل كل الفلسطينيين أمام العالم بخطة يجمع عليها الجميع، لا يريد أي طرف أن يقول أن هذا الإجماع لا يمثلني. ولذلك ذهاب حماس نحو التلميح باعتراف بالشرعية الدولية، وقد يكون يعني التفاف على ما يسمى بشروط اللجنة الرباعية، أعتقد أنها ستكون فرشة لعملية سياسية قادمة ستخرجنا من عنق الزجاجة نحو مرحلة جديدة، قد نبدأ بإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس أن الظروف المفروض على الفلسطينيين وحجم التحديات وتنكر العالم يعني يضع الجميع في اتجاه يعني محاولة الخروج بأقل الخسائر وعدم إعطاء الفرصة الكاملة لليمين الفاشي الإسرائيلي بأن يستكمل مخططه في اتجاه تقوية الداخل الفلسطيني، حتى ولو كان على حساب يعني المشروع السياسي بمفهومه العام، خاصة في هذه المرحلة.
طب الموقع الشعبي كيف تجد دكتور ذو الفقار هذه المرة، في ظل أن الآمال أيضا تتجدد هذه المرة للقاء الأمناء العامون المرتقب في القاهرة، ذات الأمان وذات الأمال التي كانت معلقة عندما كان هذا الاجتماع قبل ذلك في بيروت، اليوم تعلق مرة أخرى أو تجدد مرة أخرى هذه الأمال، وهذا الشعب الذي من وراء هذه الفصائل كيف تجده لمحاولة إنجاح أيضا هذا المؤتمر من جهته؟
يعني بلا شك أن الشعب الفلسطيني سائمة من كل المحاولات التي وكل الأمل التي عقدها على القيادة الفلسطينية ككل، وليس فقط على هذا الطرف أو ذاك، لأننا للأسف دخلنا عدة تجارب، هذه التجارب كانت تجارب فاشلة ولم يطبعنا على السلم الأول. ولكن الآن كما قلت يعني الشعب الفلسطيني يشعر أولا بحالة من التفاؤل نتيجة للاضطرابات الشديدة التي يعاني منها الكيان الصهيوني، ثانيا قدرة المقاومة في القصة الغربية على تخفيف الضغط عن قطاع غزة واستمرارية العمل المقاومة الذي يعني يستنزف الجيش الإسرائيلي، توتر أوضاع في الساحة الشمالية والحدود الشمالية و عدم مقدرة إسرائيل بالاستفراد بأي جبهة على حدة، بمعنى التفرد بأي طرف فلسطيني أو غير فلسطيني، كل هذه المعطيات بدأت تخلق نوع من الأمل. بقيت يعني الأمل الأكبر وهو أن يستطيع الفلسطيني أن يستثمر هذه البيئة الجديدة التي نتجت نتيجة لهذه الظروف. استثمارها لن يكون إلا باعتراف كل طرف أنه لن يستطيع إنجاز أي مشروع وطني دون الطرف الآخر، بمعنى أن حركة فتح لم تستطيع أن يعني تمضي بالقضية الفلسطينية إلى ما لا نهاية بالتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني وقرار الحرب والسلم وقرار التفاوض وعدم التفاوض وإغفال طور يعني تنظيمات وازنة في الساحة الفلسطينية، إلى جانب أن حركة حماس يعني بلا شك أن من خلال التجربة التي مرت سنوات طويلة أستدرك يعني لا سبيل للإطاحة بحركة فتح أو إقصاها عن المشهد لأنها تشكل حد كبير في الشارع الفلسطيني وهي جزء من الشرعية الدولية وأن العالم لا يريد أن يعترف إلا بهذا الطرف الذي يعني استعد أن يتناهى مع المطالب الدولية في حل القضية الفلسطينية أو ما يسمى بحل الدولتين. إذن الخروج بخطة وطنية جامعة للفلسطينيين يعني خلال اجتماع القاهرة هو اجتماع مقرر لأننا نتحدث عن أمناء عامين لا نتحدث عن حظويات عادية بل أمناء عامين مقررون يستطيعون اتخاذ قرار على الأقل في وضع خطوط عريضة قابلة للتنفيذ وهذه الخطوط ستبدأ بخطوات يعني عملية أولية كالقبول أو التحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتفق عليها لحمل الملف الداخلي أما الملف السياسي يعني سيكون بيد الرئيس محمود عباس ولكن ضمن اشتراطات الكل الوطني الفلسطيني أو ضمن الاستراتيجية التي سيضعها الكل الوطني الفلسطيني على أساس ألا يتفرد الرئيس محمود عباس بالملف السياسي لوحده ونعود إلى المربع الأول مربع التفاوض حول عودة المفاوضات.
دكتور هذا الاجتماع المرتقب في عاصمة عربية القاهرة وسيجتمع المؤتمرون في هذه العاصمة إذن الأسبوع المقبل لكن الموقع العربي أين دوره في سياق هذا المؤتمر المرتقب والذي ينتظره الكل الفلسطيني في مختلف أماكن التواجد هل هناك ضمانات عربية مثلا إن جاز لي التعبير أن أقول هناك دول عربية أنظمة عربية من شأنها أن تمارس بثقلها على أرض الواقع على أن تكون مخرجة هذا الاجتماع ملامسة للواقع في أقرب فرصة ممكنة
هي بلا شك أنها أماني لدى كثير من الأنظمة أن يكون لها دور متميز وقادر على إحداث اختراقات ولكن للأسف الشديد وجود الفيتو الأمريكي لسنوات طويلة منع كثير من الأنظمة أن تشكل حالة داعمة حقيقية للمصالح الوطنية الفلسطينية ولكن الآن أيضا هناك معطى جديد بأن هناك حالة من التوتر الشديد لدى الديمقراطيين في الولايات المتحدة من حكومة نتنياهو وعدم الانصياع للمطالب الأمريكية فيما يتعلق بما يسمى بالإصلاحات القضائية وهناك يعني استفزاز كبير لقطاع كبير من الحزب الديمقراطي نتيجة لإصرار نتنياهو على إدارة الظهر للولايات المتحدة وعدم يعني تقييم هذا الدور التاريخي للولايات المتحدة والمخاطرة بالعلاقة مع الولايات المتحدة هذا الغضب أعتقد سوف يترجم من قبل الولايات المتحدة بمحاولة إرسال رسائل ساخنة لدولة الاحتلال بأن تعطي إشارة لكثير من الأنظمة المتحالفة معها أو الأنظمة التي تأتمر بأوامرها في المنطقة بأن تكون عاملا مساعدا في اتجاه توجيه رسالة لنتنياهو بأن الولايات المتحدة قادرة على الضغط حتى في اتجاهات أخرى
شكرا لك دكتور ذو الفقار سويرجو الكاتب والمتابع والمحلل السياسي كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة شكرا لك على هذه التفاصيل معنا
نختم الحرب شلشل أتعود بالإيمان
اليوم في غزة كان هناك بيان ختامي في المؤتمر الوطني للقبائل والعشائر والعائلات في قطاع غزة طبعا البيان الختامي دعا إلى وقف الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بالضفة واعتماد خطة وطنية شاملة تركز هذه الخطة على الوحدة الوطنية والمقاومة وكان الألاف من الوجهاء وممثلي العشائر والعائلات في غزة أقاموا اليوم مؤتمرا في قاعة الشاليهات تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال مع اقتراب مؤتمر الأمناء العامون المرتقب في القاهرة مراسلنا محمد بلور حضر تفاصيل هذا البيان الختامي وجاء بهذا التقرير نتابع سويا
نحو خطة وطنية شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية أقامت القبائل والعشائر والعائلات بغزة مؤتمرا بمناسبة اجتماع الأمناء العامون المرتقب في القاهرة الكلمة الأولى كانت لرابطة علماء فلسطين ألقاها الدكتور ماهر الحولي والتي دعا فيها لإنجاح مؤتمر الأمناء العامون بكل السبل ودعا لصياغة خطة شاملة وقيادة وطنية موحدة تواجه الاحتلال وتعتمد الوحدة والمقاومة
وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة من خلال اجماع وطني لمواجهة هذه الحكومة ومستوطنيها. إن عنوان عزتنا وكرامتنا وسر قوتنا هو في وحدتنا ومقاومتنا.
أما السيد أبو سلمان المغني فتحدث باسم الهيئة العليا للعشائر مطالبا بالتصدي لعدوان الاحتلال، ومشيرا في الوقت ذاته أن العشائر ترى في المقاومة سبيلا للوحدة والكرامة.
اجتمعتم منذ سنوات واتخذتم بعض القرارات، أين هي؟ ماذا نفذتم بها؟ إن كنتم نفذتم منها شيء فأبلغونا. أوتوا ماذا حققت لنا إلا الدمار والتشريد؟ والآن آمن شعبنا جميعا والعشائر والقبائل والرؤسائهم أن المقاومة هي الحقيقة التي يجب أن تمارس ضد هذا العدو.
بدوره تحدث السيد أبو حمود العايدي كلمة باسم لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح، داعيا الأمناء للاستجابة لمطالب وحاجة الشعب بالوحدة والمقاومة كخيار وحدوي.
ألا تعودوا إلا وقد اتفقتم على خطة وطنية شاملة وقيادة تجمع كل ألوان الطيف الفلسطيني لمواجهة حكومة الاحتلال. خطتكم يجب أن يكون من أولوياتها دعم المقاومة.
من جهته ألقى الدكتور أبو بلال العكلوك مدير عام الإدارة العامة للعشائر البيان الختامي، والذي ركز على 6 محاور. أولها دعا اجتماع القاهرة لاعتماد خطة وطنية شاملة وترتيب البيت الفلسطيني.
ندعو المجموع الفلسطيني من سلطة وفصائل ونخب ومكونات اجتماعية للوقوف خلف المقاومة في الضفة، التأكيد على أننا حركة تحرر وطني دون الالتفات إلى شرعية أو سلطات وهمية.
ورأى المتحدثون في المؤتمر أن التوافق الوطني في المرحلة الحالية قد يكون الأقرب من خيار الانتخابات لإنقاذ المشهد والحالة الفلسطينية من الانقسام وعدوان الاحتلال. محمد بلور، صوت الأقصى، مدينة غزة.
طبعا القيادي أيضا في الجبهة الشعبية وسام الحج أحمد أكد على وجود إجماع من جميع الفصائل لإنجاح حوارات القاهرة والتمسك ببرنامج المقاومة.
إجماع على موضوع المقاومة، يعني بالأمس كان في مؤتمر بغزة وشارك فيه يعني مئات من الوجهاء والمثقفين والأكاديميين ومسؤولي التنظيمات الفلسطينية، والجميع أكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف شعب فلسطيني عبر المفاوضات، وأنه يجب أن يتم يعني تفعيل المقاومة بكل أشكالها.
عباس، لقاء الأمناء العامون في القاهرة لاستعادة الوحدة ومواجهة التحديات، طبعا هذا الأمر جاء بعد لقائه برئيس تركيا رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية نهاية شهر يوليو الجاري في القاهرة لأجل استعادة الوحدة الوطنية ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا. خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة، ثمن الرئيس عباس المواقف التركية الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني. من جانبه قال رئيس أردوغان إنه لا يمكن لأنقرة قبول الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة بفلسطين. وضاف أردوغان: لا يمكننا القبول بالممارسات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة، وأكد على أن وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية في هذه المرحلة. الآن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من غزة الأستاذ محمود خلاف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية. أستاذ محمود، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من على المنصة. نتحدث عن تهيئة الأجواء اليوم على الساحة الفلسطينية، كيف تجدها في محاولة الوصول إلى مؤتمر الأمناء العامين في القاهرة الأسبوع المقبل؟
نعم، تحياتي لكم ولكل المستمعين. يعني نحن نؤكد هنا بضرورة أن يكون هناك عمل جاد من أجل إنجاح الحوار واجتماع الأمناء العامين في أواخر هذا الشهر. ودائما ما تكون تهيئة الأجواء هي جزء من إضفاء أجواء تعكس الجدية في التعاطي مع هذا الموعد ومع جولة الحوار الجديدة. وجزء رئيسي من تهيئة الأجواء هو إبداء المرونة والاستعداد للتعاطي مع جولة الحوار والتعاطي إيجابا مع النتائج التي سوف تتمخض عنها باتجاه تغيير المسار السابق والعمل من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه. الآن تهيئة الأجواء بإضفاء الحريات الديمقراطية وتحديدا ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين على خلفية الرأي والانتماء وخلفية العمل السياسي، يعني نحن ضد مبدأ الاعتقال السياسي أينما كان، لأنه هذا يمس بحرية الرأي والتعبير ويمس بحرية الناس في الانتماء السياسي، وهذا مرفوض جملة وتفصيلة وخاصة أن الجميع يعني تحت الاحتلال هنا في غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي سيطرة الاحتلال على مناطقنا الفلسطينية فتطلب وحدة الحال الفلسطيني ووحدة العمل في وجه الاحتلال وليس العكس. يعني مسألة الاعتقال السياسي يعني لا تعكس حالة الجدية في التعاطي مع جولة الحوار، وأيضا خاصة بأنه يعني في أعقاب ما جرى في جنين و يعني التضحيات الغالية اللي قدمها شعبنا الفلسطيني لا يستوي هذا مع ذاك، وبالتالي نحن من جديد نؤكد بأن مبدأ الاعتقال السياسي مرفوض ويجب أن يحرم فلسطينيا، وأن يكون هناك التزام فلسطيني من الجميع بأن الاقتراب من أي اعتقالات سياسية أو المساس بالأجواء التي يمكن أن تهيئ من أجل إنجاح الحوار، يعني هذه مسألة تشكل خط أحمر عند الجميع ويجب أن يلتزم بها الجميع.
طيب دكتور أو سيد محمود، في جزئية العناوين المتعلقة بمؤتمر الأمناء العامون في القاهرة المرتقب الأسبوع المقبل، كما أشرنا هناك عناوين حقيقة مطروحة متعلقة بمواجهة الاحتلال ودحر الاحتلال، هي عناوين عريضة حقيقة متوقع أن تكون حاضرة، وهي حاضرة بالفعل في الاجتماع المرتقب ستكون، إضافة إلى الوحدة الوطنية. كيفية البناء إذن على هذه العناوين من خلال حوارات وورش عمل متعلقة تعقد هنا وهناك؟ اليوم هناك زيارة كانت لرئيس السلطة محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحضور أيضا كان هناك أيضا لقاء مع سيد عباس ورئيس تركيا سيد رجب طيب أردوغان. هذه الحوارات المتعددة كيفية البناء عليها مستقبلا فيما يتعلق بالوصول إلى تحقيق ما تصبو إليه من تحقيق وحدة وطنية، دحر الاحتلال وما إلى ذلك من هذه العناوين الأخرى؟
يعني نحن نريد أن يعني نضفي أجواء إيجابية على هذه الجولة من الحوار، وأن نأمل بأن يتم التعاطي إيجابا وأن يكون هناك مخرجات يعني يتم الالتزام بها من الجميع، وأن تكون جولة الحوار هذه مختلفة عن سابقتها. الملفت للموضوع هنا لم يتم حتى الآن توزيع جدول أعمال جلسة الأمناء العامين والحوار وماذا يمكن أن يناقش، ولكن هناك قضايا عامة يجري الحديث عنها. اللقاءات التمهيدية التي تجري سواء في تركيا أو في غيرها يعني لقاءات يعني يجب أن تخدم إنجاح الحوار. نحن هنا نؤكد بأن لدينا الكثير من القرارات التي تم اتخاذها نتيجة لحوارات سابقة، وأيضا قرارات جرى اتخاذها في المؤسسات الفلسطينية، على سبيل المثال المجلس الوطني، المجالس المركزية، اجتماع الأمناء العامين السابق، اجتماع القيادة الفلسطينية، كلها اجتماعات تمخض عنها بيانات ختامية وخطط عمل وإجراءات، وجزء منها كان يتحدث عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني و يعني جدولة زمنية لهذا الأمر، وكل هذه كانت محط إجماع القوى السياسية جميعها، ولكن في النهاية هي العبرة بالتنفيذ. لحد الآن لم يتم وضع الآليات اللازمة لتنفيذ ما تم الخلوص له. نحن نأمل بأن تكون هذه الجولة مختلفة، بأن توضع الآليات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء سابقا أو في هذه الجولة، لكي نغادر مربع المراوحة حول الذات، وأن يتم البناء على ما يتم الاتفاق عليه، وأن لا تقطع الحبال في وسط الطريق، وأن يجري لملمة الحالة الفلسطينية. الكل مقتنع بأننا أمام تحديات مهمة وخطيرة جراء السياسة الإسرائيلية بتغطية أمريكية، سياسة الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية، ومحاولات شطب المشروع الوطني الفلسطيني. هذه خطورة بالغة بحاجة إلى إجماع كل الوطن الفلسطيني من أجل الاتفاق على استراتيجية سياسية ونضالية موحدة قاعدتها مقاومة الاحتلال والمشروع الإسرائيلي. وبالتالي تلمس هذه الخطورة يجب أن تدفع الجميع من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قرارات سابقة ولاحقة.
شكرا لك الأستاذ محمود خلاف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. شكرا لك. العشائر اجتماع القاهرة فرصة أخيرة لبلورة خطة شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. أكدت العشائر والوجهاء والقبائل في قطاع غزة اليوم أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من يوليو الجاري هو الفرصة الأخيرة للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره. ودعا هؤلاء المجموع الفلسطيني من سلطة فلسطينية وفصائل ونخب وقيادات مجتمعية للوقوف خلف المقاومة بالضفة المحتلة ودعمها بشكل مطلق، والتوقف الفوري من أجهزة السلطة عن الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء المقاومة وطلاب الجامعات وأصحاب الرأي، تهيئة المناخ الإيجابي لإنجاح اللقاء. جاء ذلك خلال مؤتمر وطني نظمته العشائر والقبائل في غزة وسط حضور واسع من الوجهاء والمخاتير وممثلي العائلة الفلسطينية على مستوى قطاع غزة وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية. منسق شؤون العشائر والقبائل في غزة الأستاذ أبو سلمان المغني قال إننا نجتمع اليوم في ظروف صعبة لدعم اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري، ونقول لكم هذه فرصتكم الأخيرة، إما أن تكونوا أو لا تكونوا، لا تعودوا إلينا بدون اتفاق. أكد المغني أن الشعب يريد وحدة وطنية تقوده إلى الخير والصلاح، موضحا أن الانتخابات لن تجدي نفعا بالوقت الحاضر، إذا علينا الاتفاق وأن نضع أيدينا بأيدي بعض حتى نشكل وحدة حقيقية من أجل وحدة الوطن. ودعا المغني جمهورية مصر العربية للضغط على الفصائل الفلسطينية بكل ما تملك من قوة للخروج باتفاق وطني جامع، لأن الوضع لم يعد يسمح ونحن لم نعد نتحمل. من جانبه أكد رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين ماهر الحولي أنه آن الأوان من خلال هذا الاجتماع أن نكون صادقين مع أنفسنا والبناء على ما تم التوافق عليه في الاتفاقات السابقة. شعبنا اليوم لا يحتاج لأي اختبار. أوضح الحولي أنه يجب على الأمناء العامين للفصائل أن يرتقوا بمبادراتهم إلى مستوى وتضحيات أبناء الشعب وأن ينجحوا بالاختبار، لأنهم أمام أمران، إما أن ينجحوا أو ينجحوا في هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة. وشدد على أهمية الاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الإجرامية، وذلك من خلال إجماع وطني لمواجهة هذه الحكومة وأن يكون سيف المقاومة مشرعا على رقاب العدو. وأضاف الحولي لنجاح هذا الاجتماع لابد من الشروع الفوري بتشكيل مجلس وطني فلسطيني جامع، سواء عن طريق التوافق الفلسطيني أو عن طريق الانتخابات في الداخل والخارج. إننا مطالبون من هذا المؤتمر أن يكون للمكون العشائري أو للمكون العشائر الوطني الفلسطيني حضوره في أي تشكيل وطني، سواء بمجلس وطني أو قيادة وطنية موحدة. طبعا طبعا هذا الأمر جاء في سياق أيضا وقفات شعبية وأخرى متعلقة بلقاءات رسمية وغيرها لمحاولة إنجاح هذا المؤتمر المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة. كما أشرنا كان لقاء اليوم بين رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ إسماعيل هنية ورئيس السلطة محمود عباس في أنقرة بتركيا لمحاولة وضع الخطوط الأولية والخطوط العريضة لمحاولة طبعا في المحصلة إنجاح مؤتمر الأمناء العامون المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة. هناك حقيقة آمال يعلقها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده سواء في الضفة في غزة في القدس في مخيمات اللجوء والشتات على طبيعة وتفاصيل ما قد يطرح في هذا اللقاء المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة. بالتأكيد الفصائل على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والسياسية والاجتماعية على أن يكون هذا اللقاء سيكون يعني بنتائج قد ترضي الجميع، وهذا ما نأمله إن شاء الله في سياق هذه الأيام المقبلة. بالتأكيد سنتابع في المساحات المقبلة معكم مستمعينا الكرام تفاصيل هذه الوقفات المستمرة وهذه اللقاءات المتتابعة لدعم هذا المؤتمر المرتقب. وهناك أيضا دعوات كما أشرنا للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة وللأجهزة الأمنية بأن تكون أيضا مبادرة في تهيئة الأجواء من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين تحديدا من المقاومين الذين قامت باعتقالهم في الأونة الأخيرة سواء في طول كرم أو حتى من جنين، في محاولة كما يقول المجتمع الفلسطيني وكما يقول الناس في الضفة المحتلة لتهيئة الأجواء للمؤتمر المرتقب في القاهرة. انتهت حلقة هذا الأسبوع من على المنصة، شكرا لكم وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.